يا الله. تفضل علي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الله رحمه الله: ولو قطع راس مشتري او بناء من استحقاق الارض رجع الف عليه عن الغرامه، وان اطعمه لعبد فضل من عليه وعكسه بعكسه.
طيب سنس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تقدم معنا بالأمس آخر مسألة تحدثت عنها، وهي مسألة حكم قلع النخيل أو البناء من الأرض، ونتم اليوم الكلام عن صورة المسألة. صورة المسألة أن يقصد الإنسان أرضا ثم يذهب فيبيع هذه الأرض على شخص ثالث موهما إياه أن الأرض ملك له، فيقوم المشتري بالبناء أو الغرس، بالبناء أو الغرس، ثم بعد أن يبني أو يغرس يظهر أن الأرض مستحقة. ومعنى أن الأرض مستحقة يعني أنها ملك لغير البائع الغاصب، ملك لغير البائع الغاصب. فهذه هي صورة المسألة. وتقدم معنا بالأمس حكم قلع المالك الحقيقي لهذا الشجر أو البناء بعد بناء المشتري وتغرير الغاصب له. تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، وأن على ثلاثة أقوال أمك الله، وأن الراجح أنه يبقى على ملك صاحب الأرض، وأن السبب في ذلك أنه غرس إيش محترم شرعا. اليوم نتم الكلام عن هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله: ولو قلع غرس المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة. المذهب أن لمالك الأرض أن يقلع البناء والغرس، فإذا قلع رجع المشتري على البائع الذي هو الغاصب، على البائع الذي هو الغاصب بكل ما خسره، ويضمن جميع ما صرفه المشتري. وعلل الفقهاء ذلك بأن الغاصب غرر بالمشتري حيث أوهمه أن الأرض ملك له، وترتب على هذا الغرر أن بنى أو غرس، أن بنى أو غرس، ولذلك يكون الغاصب ضامنا لهذا البناء والغرس لأنه مترتب على تغريره، لأنه مترتب على تغريره. وهذا لا أشكال فيه، وهذا لا أشكال فيه، فعلى القول بالغرس أو البناء يرجع بلا أشكال، على القول بقلعه يرجع على الغاصب الذي هو سبب البناء أو الغرس.
وإن أطعمه لعالم فالضمان عليه.
نعم، ويقول الشيخ: وإن أطعمه لعالم فالضمان عليه. المقصود بقوله وإن أطعمه لعالم يعني بأنه مغصوب، يعني بأنه مغصوب. ومراد المؤلف بقوله فالضمان عليه يعني يستقر الضمان عليه. وإن شاء الله أنت تفرق بين الطلب بالضمان واستقرار الضمان. فالطلب يعني المغرور يحق له أن يطالب أكثر من شخص، وأما استقرار الضمان فلا يكون إلا من شخص واحد. ففي هذه المسألة يستقر الضمان على الغاصب الذي أطعم غيره وهو لا يعلم، أي هذا المطعم، أنه مغصوب، ولكن المطالبة يجوز لمالك الطعام أن يطالب من؟ الآكل أو الإيش أو الغاصب، فله أن يطالب هذا أو هذا، لأن الآكل باشر الإتلاف والغاصب سبب في إيش؟ في الإتلاف. لكن يستقر الضمان بعد ذلك على من؟ على الغاصب، يستقر الضمان على الغاصب. وهذا معنى قول الشيخ فالضمان عليه يعني يستقر، يعني يستقر.
وعكسه بعكسه
يعني وإن أطعم غيره، وهذا المطعم عالم بأن الطعام مغصوب ومع ذلك أكل، فإن الضمان يستقر على الآكل، فإن الضمان يستقر على الآكل عكس الصورة السابقة. ونفس الشيء يستقر على الآكل، يستقر على الآكل لا على الغاصب، عكس الصورة السابقة. إيش قال؟ ها؟ إيش قال؟ نحن قلنا إيش؟ طيب مرة أخرى يقول الشيخ وإن أطعمه لعالم فالضمان عليه. طيب يعني وإن أطعم الغاصب رجلا عالما بأنه مغصوب فالضمان على الآكل، على الآكل. إحنا إيش قلنا؟ عكسنا صحيح. وإن أطعمه لعالم فالضمان عليه، صحيح عكس الصورة. الصورة الأولى إذا أطعمه لعالم بالغصب يعني عالم بأن هذا الطعام مغصوب فالضمان على من؟ على الآكل. وكما قلت قوله والضمان عليه يعني ماذا؟ يستقر. وإن أطعمه لجاهل فالضمان يستقر على من؟ على الغاصب. ولمالك الطعام مطالبة أي من ماذا؟ الغاصب أو الإيش؟ أو الأكل. الغاصب أو الآكل. إذن الصورة الجديدة هي أن الضمان في الصورة الأولى على الآكل. القاعدة أن الضمان على من أتلف عالما، أن الضمان على من أتلف عالما، فكل إنسان يتلف وهو عالم بأنه ملك لغيره فالضمان يعني يستقر عليه.
وإن أطعمه لمالكه،
نعم، وإن أطعمه لمالكه فالحكم أنه لا يبرأ إلا إن كان المالك عالم بأنه طعامه. فإذا قدم الطعام المغصوب لمالك الطعام ولم يخبر المالك أن هذا طعامه وأكل المالك، فإن الضمان يستقر على الغاصب، لأن مالك الطعام أكله وهو لا يعلم أنه طعامه، وهو لا يعلم أنه طعامه. التعليل في ذلك أن الطعام وإن كان رجع إلى مالكه إلا أن رجوعه رجوع ناقص، إلا أن رجوعه رجوع ناقص، لأن سلطانه لم يكتمل على الطعام، لأن سلطانه يعني سلطان المالك لم يكتمل على الطعام وإن قدمه الغاصب له. وجه عدم الاكتمال أن المالك حين قدم الغاصب له الطعام ليس له أن يتصرف إلا بتصرف واحد وهو ماذا؟ الأكل. بينما يفترض بالمالك أن يتصرف بما شاء في أكله، أن يتصرف بما شاء، بيع أو هبة أو أكل كيف يشاء. هنا سلطانه ناقص، واضح ولا لا؟ والقول الثاني أنه إذا أطعمه لمالكه ولو لم يعلم المالك فلا ضمان، لأن العين رجعت إلى مالكها. وهذا قول ضعيف جدا، بل الضمان يستقر على الغاصب. مسألة. ونفس الشيء لو وهبه أو أهداه أو تصدق عليه، نفس الشيء لو وهبه أو أعطاه أو تصدق عليه. معنى نفس الشيء يعني على المذهب الضمان يستقر على الغاصب ولو أعطاه لمالكه. التعليل في مسألة الهبة والهدية صدقة حمك الله أن في إرجاع العين إلى مالكها بهذه الطريقة منه وتبعه، والأصل أن الإنسان يملك ماله بلا منه ولا تبعه. الدليل الثاني أن الموهوب وهو المالك الحقيقي ربما كافأ الواهب وهو الغاصب فبطل إرجاع العين، فبطل إرجاع العين. والقول الثاني أنه إذا وهبه ونحوه فقد تم الإرجاع وبرئت ذمة الغاصب، لأنه مكن المالك من العين تمكينا كاملا. حيث وضع المالك يده على العين وله أن يتصرف فيها بما يشاء. رحمك الله. والقول الثالث التفصيل، إن كان الغاصب يخشى من المغصوب إن أخبره أنه غاصب فيعتبر إرجاع كامل، وإن كان الغاصب لا يخشى من إخبار المغصوب أنه غصبه وأن هذه العين ملك له في الأصل فإنه لا يبرأ. وهذا القول الثالث اختيار ابن القيم، إلا أنه يقول لو كافأه فإن الغاصب لا يبرأ، لو كافأه أي المالك كافأ الغاصب فإن الغاصب لا يبرأ. والراجح والله أعلم المذهب، والراجح والله أعلم المذهب. والقول الثاني والثالث فيهما ضعف ظاهر فيما يظهر لي، لأن العلة التي ذكرها ابن القيم وهي أن يخاف من المغصوب لو أخبره أنه غصبه أن يؤذيه، هذه العلة بالإمكان تفاديها بأن يوصل العين بطريق غير مباشرة، كأن يرسلها مع أحد أو يضعها له في مكان، أو بالنسبة لوقتنا المعاصر أن يرسلها بالبريد، أن يرسلها بالبريد ويكتب معها أن هذه العين ملك لك مغصوبة، وبهذا يتفادى ضرر من؟ ضرر المغصوب فيما إذا كان للمغصوب ضرر. فالراجح إن شاء الله أنه لا حق للغاصب في إرجاع العين إلا على وجهها بأن يخبر المغصوب أنها ملك له وأن هذا إرجاع لملكه، أما أن يعطيها كهبة أو كهدية أو كصدقة كيف يقبل مثل هذا، وفيه ما فيه من المنة، فأصبح الغاصب يمن على المغصوب، والأصل أن العين ملك للمغصوب. هذا فيما يظهر لي بعيد جدا، فيما يظهر لي بعيد جدا. نعم.
أو رهنه أو أودعه أو أجره إياه.
الضابط لهذه المسائل لو قال أو أعطاه إياه بعقد أمانة، هذه عقود أمانة. فإذا أرجع الغاصب العين المغصوبة إلى المغصوب منه بعقد من عقود الأمانة فإنه لا يبرأ إلا إذا علم المغصوب أنها عينه، الدليل أن المغصوب منه إذا أخذ العين بعقد أمانة كالعقود التي ذكرها الشيخ الأجار أو الرهن فإنه لن يتصرف فيها تصرف الملاك وسيكون ملكه لها ناقص. وهذا لا إشكال فيه. نعم.
ويبرأ بإعارته،
يعني ويبرأ الغاصب من العين المغصوبة بإعارتها للمالك، بإعارتها للمالك الذي هو المغصوب منه. ويبرأ مطلقا سواء علم المغصوب أنها عينه أو لم يعلم، علم المغصوب أنها عينه أو لم يعلم. التعليل أنه في هذه الصورة، تعليل الحكم أن نقول في هذه الصورة لا فائدة من التضمين، يعني لا فائدة من تضمين الغاصب، لأنه وضع العين عند المالك بعقد العارية، والعارية مضمونة على المذهب مطلقا. فلو ضمننا الغاصب فسيرجع على من؟ على من؟ على المالك المقصوب منه، لأن العين عنده عارية، لأن العين عنده عارية، فلا فائدة من تضمين الغاصب في هذا العقد. واضح؟ إذن إذا أعاره، يعني أعار العين المقصوبة للمالك، فإنه يبرأ مطلقا. لماذا؟ لأنه لا فائدة من تضمين الغاصب، لأنه إذا ضمن الغاصب فسيرجع على المعار وهو المالك، لأن عقد العارية عند الحنابلة مضمون مطلقا. بناء على هذا التعليل نستطيع أن نقول على القول الراجح يضمن، على القول الراجح يضمن مطلقا، أي على القول بأن العارية ليست مضمونة، على القول بأن العارية ليست مضمونة، نقول الصواب أنه يضمن مطلقا، أنه يضمن مطلقا، لأن تعليل الحنابلة انتقض، لأن تعليل الحنابلة انتقض، وهو قولهم لا فائدة من التضمين، بل هناك فائدة لأن المعار لا يضمن. إذن على القول الأول، إذا أعار الغاصب المغصوب من الشاة وهي العين المغصوبة وماتت، يضمن الغاصب أو لا يضمن؟ لا يضمن، لأن لو ضمنها سيرجع على المغصوب منه وهو المالك. وعلى القول الثاني، إذا تلفت عند المعار بغير تفريط ولا تعدي، فإنه ماذا؟ ها؟ يضمن، يضمن الغاصب، يضمن، ولو كانت الشاة عند المغصوب منه وينتفع منها لمدة سنة ثم ماتت يضمن، لأن هذه العين دخلت في ملكه على سبيل الضمان. وإذا تلفت العين المغصوبة عند المالك وهو المعار بتعدي أو تفريط، فهل يضمن الغاصب أو المغصوب منه؟ المغصوب منه، لأنه في هذه الصورة فعلا يكون المغصوب منه هو الضامن، ولا فائدة من تضمين الغاصب. إذن صار لهذه المسألة ثلاث صور، صار لها ثلاث صور. نعم.
ومن تلف أو تغير من مغصوب بالدين قدم مثله بيده.
طيب، يقول الشيخ أنه إذا تلف المغصوب أو تغير وفي نسخة جيدة أو تعيب، وهي الأصل كما يقول المحقق وفقه الله، وفي كل من نسختين فائدة، إذا تلف المغصوب أو تعيب أو تغير ضمنه بمثله، يعني إن كان مثليا، وهو أي المؤلف يقرر الآن قاعدة الضمان، يقرر قاعدة الضمان، وهي أنه إذا تلفت العين المغصوبة فإن كانت مثلية ضمنها الغاصب بمثلها، وإن كانت قيمية ضمنها الغاصب بإيش؟ بقيمتها. وبدأ بالأول وهو أن تكون مثلية لأنه الأصل، وبدأ بالأول وهو أن تكون مثلية لأنه الأصل. التعليل لماذا نضمن المثلي بمثله لا بقيمته؟ التعليل علل الفقهاء هذا بأن ضمان المثلي بمثله أقرب إلى حقيقة المضمون من ضمانه بقيمته، من ضمانه بقيمته، لأن القيمة تزيد وتنقص وتختلف، وقد تختلف وجهات النظر في تقديرها. أما المثلي فهو مثل المغصوب تماما بلا إشكال، فهو مثل المغصوب تماما بلا إشكال، ولهذا قدم الفقهاء المثلي في الضمان على القيمي. أما ما هو المثلي وما هو القيمي فتقدم معنا الخلاف فيه على ثلاثة أقوال، وذكرنا الأدلة، وأن الراجح أن المثلي هو كل ما له نظير أو شبيه مقارب، كل ما له نظير أو شبيه مقارب. يقول الشيخ رحمه الله: وإلا فقيمته يوم تعذر، أي يجب على الغاصب ضمان المثلي بمثله إلا إذا تعذر، فإذا تعذر فعليه القيمة، فعليه القيمة. لكن بقينا في مسألة، وهي متى نقدر هذه القيمة؟ متى نقدر هذه القيمة؟ فعند الحنابلة تقدر القيمة يوم التعذر، يوم التعذر، فنقول انظر لليوم الذي تعذر فيه الحصول على المثل، حينئذ تدفع قيمة هذا الشيء في ذلك اليوم، يعني في يوم التعذر، يعني في يوم التعذر. تعليل الحنابلة قالوا أن يوم التعذر هو يوم الاستحقاق، يوم التعذر هو يوم الاستحقاق، فهو الأجدر باعتبار الثمن، فهو الأجدر باعتبار الثمن أو القيمة، باعتبار القيمة. والقول الثاني أنه ينظر إلى قيمته يوم التلف لا يوم التعذر، فإذا تلف في واحد محرم وتعذر في خمسة محرم فننظر إلى قيمته يوم إيش؟ واحد محرم. وعللوا ذلك بأنه يوم التلف ثبت في ذمة الغاصب القيمة، يوم التلف ثبت في ذمة الغاصب القيمة. والقول الثالث أنه ينظر إلى قيمته يوم الطلب، فإذا تلف في واحد محرم وتعذر وجود مثله في الأسواق في خمسة محرم وطالب المغصوب الغاصب في يوم عشرة محرم، فعلى القول الثالث متى يكون في قيمته يوم عشرة محرم. وهذا القول اختاره عدد من المحققين، منهم الشيخ الفقيه الكبير القاضي أبو يعلى، ومنهم أيضا الشيخ الفقيه ابن عقيل رحمهم الله. وعللوا ذلك بأن المثل هو الواجب إلى يوم الطلب، بأن المثل هو الواجب إلى يوم الطلب، بدليل أنه لو تعذر قبل الطلب ثم وجد بعد التعذر وقبل الطلب لكان الواجب المثلي أو القيمة المثلي، لأنه لما طالبه وجد المثلي. ودليلهم كما ترى وجيه في الحقيقة، دليل هؤلاء وجيه، وهو بإذن الله الأقرب، وهو الأقرب. وقد نبهتك مرارا أن مسائل متى يقدر السعر مهمة جدا، إذ قد يتفاوت السعر تفاوت فاحش جدا ولو في فترة قصيرة، فتحديد الوقت الذي تعتبر فيه القيمة أمر مهم جدا، أمر مهم جدا. نعم. غير المثلي يضمن بالقيمة متى؟ يوم التلف. غير المثلي يضمن بالقيمة يوم التلف، لأنه لا يوجد تعذر، لأنه هو أصلا غير مثلي، لأنه هو أصلا غير مثلي، فلا يوجد يوم تعذر، إذن نذهب إلى يوم التلف. ما هو الدليل أنه في غير المثلي نرجع إلى القيمة؟ استدل الحنابلة وغيرهم من الفقهاء على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد قوم عليه تقويم العجل. وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم المعتق بالقيمة لا بالمثل، اعتق ألزم المعتق بالقيمة لا بالمثل. وأنتم تعلمون أن العبد عند الحنابلة مثلي أو قيمي؟ قيمي، قيمي عند الحنابلة قيمي، لأن الحنابلة يرون أن المثلي هو كل موزون أو مكيل ينضبط بانضباط صفات السلام، والعبد ليس كذلك، والعبد ليس كذلك، لأنه يتفاوت، بل جميع الحيوانات ليست كذلك لأنها تتفاوت. إذن هذا هو الدليل على أن ننتقل في القيمي من المثلي إلى القيمة. الدليل الثاني أن هذا أمر بديهي، لأن هذا الثالث ليس له مثيل، فوجب المصير إلى ماذا؟ إلى القيمة، إذ لا يوجد خيار آخر، لأنه لا يوجد له مثيل، لا يوجد له مثيل. نعم. نعم. يقول الشيخ: وإن تخمر عصير فعليه المثل. إذا غصب الإنسان عصيرا وبقي عنده ثم تخمر فعليه المثل. لماذا؟ لأن هذه العين فقدت ماليتها الشرعية، وإذا فقدت العين المالية الشرعية صارت كأنها تالفة، صارت كأنها تالفة، وإذا تلفت العين وجبت القيمة. سؤال: لماذا نص الشيخ على هذه المسألة؟ هو قرر أن المثل فيه المثل والقيمة فيه القيمة. ها ايش؟ لأن ايش؟ لا قيمة. لا، هذا هو التعليل، لكن لماذا نص الشيخ على المسألة؟ ها، ممتاز، أحسنت. لأن العين التي ستضمن موجودة أو مفقودة، مع وجود العين المغصوبة مع ذلك عليه القيمة، فأراد المؤلف أن ينبه إلى هذا المعنى، أراد المؤلف أن ينبه إلى هذا المعنى، وأنه ليس دائما لا تجب القيمة إلا بالتلف، بل ربما تجب القيمة بلا تلف، بلا تلف، بأن يفقد الشيء ماليته الشرعية، بأن يفقد الشيء ماليته الشرعية. نعم. فإن انقلب خلا يعني إذا سرق عصيرا ثم صار العصير خمرا ثم صار الخمر خلا، فالحكم أنه ماذا؟ أنه يرد الخل، ويرد مع الخل الفرق بين قيمة الخل والعصير، إذا افترضنا أن قيمة العصير أعلى من قيمة الخل، وهذا هو الغالب، وهذا هو الغالب. إذن الواجب عليه أن يرد ماذا؟ أن يرد الخل، ويرد مع الخل الفرق بين القيمتين. وهذا أمر واضح، وهذا أمر واضح، لأن العين المغصوبة رجعت إلى المالية الشرعية، فوجب ردها إلى صاحبها مع الفرق. مسألة: فإن كان دفع الغاصب للمغصوب بدلا عن العصير لما كان خمرا، فهل يسترد هذا الشيء أو لا يسترده إذا انقلبت إلى خل؟ إذا انقلبت إلى خل، واضح الصورة أو ليست واضحة؟ أولا، الحنابلة يفترضون أن العصير لابد يمر بثلاثة مراحل: أولا يعني عصير وهي المرحلة الأولى، ثم ماذا؟ ثم خمر، ثم يكون. فمسألة الخل يفترض فيها أنه مر بمرحلة ماذا؟ الخمر، ولا يوجد عندهم ما يوجد عندنا من تحويل العصير إلى خل بدون مرور بمرحلة ماذا؟ الخمر. هم لابد من المرور بمرحلة الخمر. فالمؤلف الآن لما قال عندك فإن انقلب خلا، ما هو الذي انقلب خلا، العصير أو الخمر؟ الخمر. إذن المسألة التي أنا أريد أن أتحدث عنها: إذا صار العصير خمر وأعطى الغاصب المغصوب بدلا عن الخمر، ثم انقلبت الخمر إلى ماذا؟ إلى الخل، ودفع الخل مع فرق السعر إلى المغصوب منه، فهل يجب على المغصوب أن يرد ما استلمه من الغاصب أو لا؟ المذهب يجب أن يرد، المذهب يجب أن يرد، لأنه أخذ عينه كاملة مع الفرق في السعر. قول الثاني أنه لا ترد، أن العين لا ترد. السبب في ذلك أن المغصوب استلم هذه العين بالمقتضي الشرعي، ومن استلم مالا بالمقتضي الشرعي فلا يجب عليه أن يردها، فلا يجب عليه أن يردها. والراجح أنه يجب أن يرد، الراجح أنه يجب أن يرد. والجواب على تعليل أصحاب القول الثاني أن المغصوب وإن استلمها بدليل أو بمقتض شرعي، إلا أنه تبين أن الأمر خلاف الواقع، أن الأمر خلاف الواقع، وإذا تبين أن الأمر خلاف الواقع وجب الرد، وجب الرد. كما نقول في من باع سلعة يظن أنه يملك هذه السلعة ثم تبين أنه لا يملك السلعة، فيجب على المشتري رد السلعة إلى المالك الحقيقي، مع أن شراء المشتري في هذه الصورة صحيح شرعا، لأن البائع يظن أنه ماذا؟ يظن أنه مالك، لكن العاقد صحيح في الظاهر باطل في إيش؟ في الباطن. كذلك هذه الصورة التي معنا. نعم.
أصلا
من تصرفات
القاسم الحكمية باطلة.
وتصرفات الغاصب. المؤلف أراد بهذا الفصل بيان تصرفات الغاصب التي تتعرض لها العين الموصوبة، والتصرفات تنقسم إلى قسمين: أن يتصرف فيها في العبادات، والقسم الثاني أن يتصرف فيها في العقود. وتصرفات الغاصب تنقسم إلى قسمين: تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. نبدأ بالقسم الثاني، التصرفات غير الحكمية. التصرفات غير الحكمية هي التي لا توصف بصحة ولا فساد، فلا يقال هذا التصرف صحيح ولا فاسد. مثالها أن يقوم الغاصب بلبس المقصوب، أو يقوم الغاصب بإتلاف المقصوب، أو يقوم الغاصب بأكل المقصوب. هذه التصرفات ونحوها لا يمكن أن نقول أنها صحيحة أو فاسدة، وإنما نقول هي محرمة، لكن لا يحكم عليها بحكم وضعي، وإنما يحكم عليها بحكم تكليف. القسم الثاني التصرفات الحكمية، وهي كل تصرف يحكم بأنه صحيح أو فاسد، كأن يبيع أو يشتري، وكأن يتوضأ بالماء المغصوب، وكأن، وهذه المشكلة، يحج بالماء المغصوب، وكأن يزكي عن ماله من المال المغصوب إلى آخره. فمثلنا للعقود ومثلنا للعبادات. فالحنابلة يتكلمون الآن عن التصرفات الحكمية وغير الحكمية. لماذا لم يتحدث عنها المؤلف؟ ها؟ لأنها تقدمت، لأنها تقدمت. نأتي إلى موضوع الفصل فنقول التصرفات الحكمية للغاصب عند الحنابلة باطلة مطلقا، سواء كان التصرف يتعلق بالعبادات أو بالمعاملات. فاستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وبيع الغاصب وهبته ونحوها بالعين المغصوبة ليس عليها أمر الله ولا رسوله، بل أمر الله ورسوله أن يرد العين المغصوبة إلى صاحبها. الدليل الثاني أنه تصرف فيما لا يملك، ومن تصرف فيما لا يملك فعمله باطل. القول الثاني أن تصرفات الغاصب الحكمية تخرج على عمل الفضولي، فإن أجاز المغصوب صحت، وإن منع بطلت. فنخرج تصرفات الغاصب على تصرفات من؟ الفضولي. واستدلوا على هذا بدليلين. الدليل الأول أن الواقع يدل على أن تصرفات الغاصب غالبا ما تكثر ويترتب بعضها على بعض وتتخذ سلسلة متعاقبة، مما يؤدي إلى الضرر البالغ في إبطال كل تلك العقود. الدليل الثاني أن المنع في تصرف الغاصب إنما هو لحق المغصوب، وكل عقد منع منه لحق المغصوب أو لحق الآدمي فيتوقف في صحته على إذن هذا الآدمي، يعني صاحب الحق. القول الثالث التفريق بين العبادات والمعاملات. التفريق بين العبادات والمعاملات، فإن تصرف تصرفات مبنية على العقود فهي باطلة، وإن تصرف بالمغصوب في العبادات وإن تصرف بالمغصوب في العبادات صحت، لأن النهي في تصرفه في العبادات لأمر خارج عن العبادة لا لأمر يتعلق بالعبادة، والنهي في العقود لأمر يتعلق بالعبادة، لأن من شروط العين محل العقد أن تكون مملوكة كما تقدم معنا في شروط البيع. والراجح القول الثاني مع وجاهة في الحقيقة القول الثالث، مع وجاهة القول الثالث، لكن الراجح إن شاء الله أنه إذا أذن المغصوب فلا حرج. مسألة إذا أبطلنا تصرفات الغاصب فهل الأولى أن يعطى نصيب من العين المغصوبة أو يحرم؟ لأن تعلمون أن العين المغصوبة قد ينميها الغاصب وتبلغ أموالا طائلة، فهل الأولى أن نقول للمغصوب عليك أن تعطي الغاصب بعض هذه الأموال يستحب شرعا أو لا؟ الجواب أن في هذا تفصيل، فإن كان الغاصب تاب توبة حسنة ومع ذلك يخشى من ارتداده إذا لم يعطى شيئا، فإن الأولى ولن نقول الواجب والأحسن، فإن الأولى والأحسن أن يعطى، وإلا فلا، وإلا فلا، يعني بأن كشف وأخذ منه المال قصرا ولم يتب ولم يبدي ندما ولا رجوعا حينئذ لا يعطى. القول في هذه المسائل الثلاث قول الغاصب، قول الغاصب، فإذا اختلفوا في قيمته أو اختلفوا في قدره أو اختلفوا في صفته فالقول قول الغاصب، لأن الغاصب ينكر الزيادة والأصل براءة الذمة، لأن الغاصب ينكر الزيادة والأصل براءة الذمة، فإذا اختلفوا في قيمة العين التالفة فقال الغاصب قيمتها 100 وقال المغصوب قيمتها 50، عفوا، فقال الغاصب قيمتها 50 وقال المغصوب منه قيمتها 100، فالقول قول من؟ الغاصب، إلا إذا دلت القرائن وشهد أهل الخبرة بقول المغصوب حينئذ فالقول قوله ولو زاد، القول قوله ولو زاد. وفي قدره، يعني لو قال هي 150 المغصوبة وقال المغصوب منه بل 200 فالقول قول من؟ الغاصب. والثالثة صفته، بأن قال الغاصب العبد المغصوب جاهل ولا يحسن الكتابة ولا الحساب، وقال المغصوب منه بل عالم ويحسن الحساب والكتابة، فالقول قول من؟ ويصبح مجهول ويصبح ماذا؟ جاهلا، ويسترد العين على هذا الأساس، وليس له الفرق بين قيمته عالما وجاهلا، ليس له الفرق بين قيمته عالما وجاهلا. لما ذكر المؤلف المسائل التي القول فيها قول غاصب انتقل إلى المسائل التي القول فيها قول المغصوب. نعم.
وفي ربه وعدم عينه قول ربه.
إذا تنازع الغاصب والمالك في أن العين هل ردت أو لم ترد فالقول قول المالك، وإذا تنازعوا هل كان هذا العيب الموجود الآن في المغصوب من الأصل أو وجد عند الغاصب فالقول قول المالك، فالقول قول المالك، لأن الأصل في الرد عدمه والأصل في العيب إيش؟ عدمه، الأصل في الرد عدمه والأصل في العيب عدمه، ولما كان الأصل في جانب المالك صار القول قوله. نعم.
وإن جهل
ربه
تصدق به عنه
مضمونا. وإن جهل مالك المغصوب تصدق عنه مضمونا. دل الكلام كلام المؤلف على حكمين: أن الحكم أنه يتصدق إذا جهل المالك، التعليل أنه يتصدق، التعليل أنه تعذر على الغاصب رد المغصوب، وإذا تعذر الشيء رجعنا إلى بدله، والبدل هنا ماذا؟ أن يتصدق به مضمونا، هذا هو البدل بكل ما يحمله من تفاصيل، يتصدق وأيضا ماذا؟ مضمونا. ما معنى مضمونا؟ يعني إذا تصدق بالعين ثم جاء المالك أي المغصوب منه وطالب بالعين، فإن المغصوب ملزم بماذا؟ برد العين، ولو كان تصدق بها على أن الثواب لمن؟ للمغصوب منه، فإن اختار المغصوب منها وهو المالك العين ردها إليه والثواب يكون للغاصب، وإلا بقي الثواب للغاصب. والقول الثاني أنه ليس له أن يتصدق بها، ليس له أن يفعل هذا الفعل، بل يجب عليه أن يدفعها إلى نائب الحاكم. وعللوا هذا بأنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، والأمانات تحفظ عند نائب الحاكم. والراجح الأول، بالراجح الأول، لأنه أحظ للمالك. وجه ذلك أن السلعة إذا وضعت عند نائب الحاكم ربما تبقى هكذا لمدة سنين، أليس كذلك؟ بينما إذا تصدق بها عنه فإن الأجر يجري عليه من حين الصدقة، وهو مع ذلك لم يخسر العين، لأنه لو جاء وطالب بها لإيش؟ لحصلها، لو جاء وطالب بها لحصلها. فقوة هذا القول ظاهرة إن شاء الله، قوة هذا القول ظاهرة. نعم. تأتي معنا المسألة السابقة تماما، إذا قلنا يتصدق به فهل له أن يأخذ لنفسه أو ليس له أن يأخذ لنفسه؟ الحنابلة يرون أنه لا يأخذ لنفسه ولو كان فقيرا، ولا يعطي أحدا من أقربائه أو من تربطه بهم صلة، إذن يجب أن يعطي شخصا أجنبيا تماما. والقول الثاني وهو اختيار شيخ الإسلام أن له أن يأخذ من هذا المال بشرطين: الشرط الأول أن يكون محتاجا فقيرا، والشرط الثاني أن يكون تائبا نادما، أن يكون تائبا نادما. إذا تحقق الشرطان له أن يأخذ، فله أن يأخذ. وسدل على هذا بما تقدم أنه يخشى عليه الرجوع عن التوبة إذا ألزم بإخراج جميع المال، وسدل بأمر آخر وهو قوله أنه إذا أجزنا له أن يتصدق على الفقراء فهو من جملة الفقراء، بل هو يفوق الفقراء بسبب استحقاق، وهو أنه حصل هذا المال، وهو أنه حصل هذا المال. نعم.
ومن أثبت مقتربا أو فتح قفصة أو بابا أو خل وكاء أو جرابا أو بيتا فذهب ما فيه أو أثبت شيئا ونفى ضمنا.
نعم. المؤلف بدأ الكلام عن ضمان الإتلافات بغير غصب، ولذلك كان في الحقيقة كانت هذه المسائل جديرة بأن يضع لها المؤلف فصلا خاصا، وهي أجدر من تصرفات الغصب الحكمية، لأنه انتقل إلى جنس آخر جديد ليس من باب الغصب وإنما ألحق به لمشابهته إياه، وهي الإتلافات التي ليست على سبيل الغصب، الإتلافات التي ليست على سبيل الغصب. فكان من المناسب جدا فيما أرى أن يضع فصلا لهذا دون تصرفات الغاصب الحكمية. يقول الشيخ رحمه الله وغفر له ورفع درجته: ومن أتلف محترما أو فتح قفصا إلى آخره. القاعدة لهذه المسائل أن من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه مطلقا. من أتلف مالا محترما لغيره بغير إذنه ضمنه إيش؟ مطلقا. ومعنى مطلقا أي سواء كان جاهلا أو عالما، وسواء كان مكلف أو غير مكلف، في جميع الصور يضمن. تعليل ذلك أن هذا المتلف فوت المال على صاحبه فضمنه له، أن هذا المتلف فوت المال على صاحبه فضمنه له، وهو تعليل صحيح، لأنه لما كان هو سببا في الإتلاف فلا بد أن يكون الضمان في ذمته، فلا بد أن يكون الضمان في ذمته. وما سيذكر بعد هذا ليس إلا أمثلة، ليس إلا أمثلة، وهذه الأمثلة كما سيأتينا وستلاحظ ذلك إن شاء الله تشترك في معنى واحد، وهو أن يكون سببا في الإتلاف، وهو أن يكون سببا في الإتلاف. فإذا كان سبب في الإتلاف يجب عليه أن يضمن. وسيأتينا في بعض المسائل خلاف، وستلاحظ أن الخلاف مبني على ماذا؟ أحسنت، هل يتحقق فيه أنه سبب أو لا يتحقق أنه سبب؟ سيأتينا أنه دائما الخلاف مبني على هذه أو على هذا المعنى. المسألة الأولى يقول فتح قفصا، يعني فتح القفص عن طائر فطار، فالذي فتح القفص هو السبب في ماذا؟ في هروب الطير وفي تفويته على صاحبه فضمنه. وهل هذا غصب؟ هل هو غصب الطائر؟ لا، لم يغصب الطائر، وإنما فوته على صاحبه، وإنما فوته على صاحبه، وهو أمر ظاهر. أو بابا، يعني أو فتح بابا فخرج ما كان مقفلا عليه فيه، كان يفتح باب الإصطبل فتهرب الخيول، أو يفتح باب الدواجن فتهرب الدجاج، أو أي مثال آخر. مهم أن خروج من بداخل الباب كان بسبب فتح الباب، كان بسبب فتح الباب. فإن جاء وفتح الباب وكان الذي في الغرفة من الحيوان أو الطير مربوط، فهل يضمن؟ لأن فتح الباب لم ينتج عنه. فإن كان الباب مقفل وجاء رجل وكسر الباب ثم جاء آخر وحل رباط الخيل، فالضمان على من؟ على الثاني، لأنه مباشر لتفويت المالية، ودائما الضمان على المباشر لا على المتسبب. يقول أو حل وكاء، يعني حل وكاء إناء فيه شيء مائع، ولا بد أن نقول وانسكب المائع، وانسكب المائع. فإن حل الرباط لإناء فيه مائع وبقي المائع في الإناء فلا ضمان، لأن المالية لم تفوت أصلا. فإذا مقصود المؤلف أنه حله وترتب على هذا الحل ماذا؟ الانسكاب. ثم يقول أو رباطا، يعني لو حل الرباط عن دابة، أو حل الرباط عن سفينة وذهبت في البحر، فإنه يضمن. وهل من ذلك أن تكون السيارة مسحوب ما يسمى بإيش؟ ها؟ الإيش؟ البريك مثلا، أو صمام الأمان، ما أدري شو اسمه بالعربي، ثم لما فك هذا البريك مشت السيارة وصدمت، يضمن أو لا يضمن؟ لأن تفويت المالية الخاص وهو النقص في هذه العين كان بسبب من حل هذا الرباط. نعم، أيوة. أو قيدا، يعني حل قيد العبد أو الأسير فذهب وفات، وكأنه يقصد أن القيد يعبر به عن من يعقل، والرباط يعبر به عن ماذا؟ عن من لا يعقل، ولا المسألة واحدة. نعم.
أو أتلف شيئا ونحوه،
هل العبارة هذه أتلف شيء؟ هو يقول من أتلف محترما، لماذا يعود فيقول أو أتلف شيئا؟ ها إيش؟ أيوة، لا يضمنه، يقول أو أتلف شيئا فضمنه. طيب ها، لا ها، لا ها عبد الله، لا، الضمير في أو أتلف شيئا لا يعود إلى الغاصب، وإنما يعود إلى هذا الذي فك رباطه أو حل رباطه أو فتح بابه، فإذا أتلف شيئا فالغاصب يضمن وليس مالك الحيوان. وليس مالك الحيوان لماذا؟ لنفس العلة، وهي أن تفويت المال كان بسبب من حل الرباط، كان بسبب من حل الرباط. الله أكبر، الله نعم. وإن ربط دابة في طريق ضيق فعثر فيه إنسان ضمن، وكذلك يضمن لو جنت الدابة برجلها أو فمها أو يدها. وتعليل الحكم في المسألتين، يعني إذا عثر بها الشخص أو جنت هي بيدها ورجلها، أن هذه الجناية كانت بتعدي صاحب الدابة حيث أوقفها في طريق المسلمين، مع العلم أن الطريق ضيق، مع العلم أن الطريق ضيق، فلما صار عمله فيه تعدي ترتب على ذلك ماذا؟ الضمان، ترتب على ذلك الضمان. وهذه المسألة ليس فيها مباشرة الإتلاف، ولكن فيها التعدي الذي سبب الإتلاف، التعدي الذي سبب الإتلاف، فهذا هو تعليل وجوب الضمان. وذكروا أيضا حديثا وهو أن النبي، وهو أنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أوقف دابة في طريق المسلمين فأتلفت بيدها أو رجلها فهو ضمان. لكن هذا الحديث ضعيف، ضعفه الأئمة كلهم، ولا يثبت مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان معناه صحيحا. فهم من كلام المؤلف أن الطريق إذا كان واسعا فإنه لا ضمان، فإنه لا ضمان. وهذا فيه عن الإمام أحمد روايتان، الأولى أنه لا ضمان، لأن إيقاف الدابة في الطريق الواسع لا يعتبر من أنواع التعدي. والرواية الثانية أن عليه الضمان ولو كان الطريق واسعا. والرواية الأولى هي الراجحة إن شاء الله بإذن الله، ورجحها عدد من محققي الحنابلة، وهي كما ترى ظاهرة القوة، لأنه لا يوجد أي نوع من أنواع التعدي إذا وقف الإنسان دابته في طريق واسع، والأحكام التي قيلت في الدابة تنطبق تماما على السيارة، فإذا وقفها في طريق ضيق كما يحصل كثيرا الآن فهو ضامن لما يترتب على هذا الإيقاف، وإن أوقفها في طريق واسع فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك إذا أوقف الإنسان السيارة في طريق ضيق ولكن خصص فيه أماكن للوقوف، أماكن رسمية للوقوف، إذا أوقفها في هذه الأماكن الرسمية فلا ضمان ولو في طريق ضيق. لماذا؟ لأن الحكم يدور مع علته وهو التعدي، وهو هنا لم يتعدى. نعم.
كالكلب الأخضر لمن دخل بيته بإذنه أو عشره خارجا منه،
أي وكذلك يضمن إذا أتلف الكلب العقور شيئا من الآدمي في صورتين، أن يتلفه خارج البيت، الصورة الثانية أن يتلفه داخل البيت ويكون الداخل دخل بإذن، ويكون الداخل دخل بإذن، ففي الصورتين يضمن صاحب الكلب ما ترتب على إتلافه. التعليل في ذلك أن صاحب الكلب العقور متعدي بإمساك الكلب العقور أصلا، فإذا صار الإمساك محرم فما يترتب على هذا الفعل المحرم مضمون، لأن فعله لم يؤذن به شرعا فما ترتب عليه فهو مضمون. ودلت عبارة المؤلف على أنه إذا أتلف الكلب العقور مال إنسان دخل البيت بغير إذن فلا ضمان، لأنه دخل بغير إذن فليس محترما شرعا. وأيضا لو أتلف الكلب العقور مال رجل بسبب أن الرجل جاء إلى الكلب العقور وهو مربوط فإنه لا ضمان. والصورة الثالثة والأخيرة، لو أتلف الكلب العقور مال رجل لكن صاحب الكلب كان سبق منه تحذير، فأيضا في هذه الصورة لا ضمان. ففي هذه الصورة الثلاث لا ضمان، وفي الصور الثلاث الأولى هناك ضمان. بقينا في مسألة حفظ المواشي في الليل وحفظ الزروع في النهار، ومسألة طويلة، جعلها الدرس القادم. الله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.